الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم بالفناء على هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذر من الركون إلى هذه الدار وأمر بالاستعداد لدار الحشر والمآل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأرار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، إن في تقلب الليل والنهار والشهور والأعوام لعبرة وعظة لذوي القلوب والأبصار. قال الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ونحن بالأمس القريب ودعنا عاما هجريا، عام كامل انقضى من أعمارنا، فبأي شيء سطرت صحائفه، وبأي أعمال قويت سجلاته. فهنيئا لمن أحسن فيه واستقام، وويل لمن أساء فيه وارتكب الآثام. عباد الله، حري بنا أن نحاسب أنفسنا ونتدبر فيما يدور من حولنا، فإن الشهور تمضي والأعوام تنقضي، ونحن عن الدنيا مبتعدون ومن الآخرة مقتربون. قيل لنوح عليه السلام وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما: كيف رأيت هذه الدنيا؟ فقال: كداخل من باب وخارج من آخر. وقال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وقال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا، كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وحياته إلى موته. أيها المسلمون، لقد حثنا المولى تبارك وتعالى على محاسبة النفس، فقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع المثل في محاسبة النفس. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل له: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لينظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، رواه ابن ماجه. نعم عباد الله، لمثل هذا علينا أن نحاسب أنفسنا، ولمثل هذا علينا أن نجتهد ونبذل ما في وسعنا. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ومما يعين على محاسبة النفس أن نبادر الاغتنام الخمس التي أوصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت قوته وفترت عزيمته. وفي الصحة نشاط وانبساط، فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه ولعياله. وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عباد الله، إن لترك محاسبة النفس عواقب وخيمة على الإنسان، فمنها كثرة الوقوع في الذنوب والمعاصي، فمن لم يحاسب نفسه على المعصية سهلت عليه غيرها. ومنها أيضا صعوبة ترك المعصية إذا لم يحاسب الإنسان نفسه، لأن من كثرت معاصيه يكون حينئذ قد ألفها واعتاد عليها وتشربها قلبه، فيصعب عليه تركها. ومن آفاتها أيضا استثقال الطاعات، لأن الطاعة تحتاج إلى جهد وعزيمة، وهذه العزيمة لا تأتي إلا بالوقوف مع النفس وقفة محاسبة وأخذها بالحزم والجد. ومن عواقبها أيضا هلاك القلب وهو أشدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واستدركوا ما فات بالتوبة، واستقبلوا ما بقي بالعمل الصالح، فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة، وأيامكم معدودة، وأعمالكم مشهودة. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، لقد أظلكم شهر الله المحرم، وهو من المواسم العظيمة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من صيامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وآكد الأيام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها اليوم العاشر منه. فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. والحكمة من صيام هذا اليوم المبارك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. ومن السنة عباد الله أن يصام اليوم التاسع مع اليوم العاشر لتتحقق مخالفة اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على صيام اليوم التاسع تحقيقا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.